إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد أيها المسلمون موضوع حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى والأيام المقبلة عن التربية تربية الأولاد وتربية الرجال وتربية النساء وتربية الكبار وتربية الصغار وتربية المجتمع فالإسلام دين متكامل جاء بمنهج شامل للحياة يصلح للفرد وللأسرة وللمجتمع وأن هذا المنهج إذا اتبع وصار عليه الناس ساهم في إعداد وتكوين جيل صالح لنفسه ولدينه ولأمته وللبشرية كلها إذا كان التربية كلمة التربية تتبادر إلى ذهن الإنسان أنها تربية الصغار فإن التربية كل الناس في حاجة إليها كبارا وصغارا رجالا ونساء وإن كان في الحقيقة أن الصغير هو في أمس الحاجة إلى التربية أكثر من غيره وإلا فكل من زال على قيد الحياة كل من كان حيا فإنه في حاجة إلى تربية إسلامية صحيحة فالتربية عمل عظيم وعمل شاق يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى خبرة ودراية ومعرفة بالمنهج الذي ينبغي أن يسلكه المربي في إعداد جيل صالح وتكوين الإنسان الصالح النافع وفي نفس الوقت إن هذا العمل عمل التربية هو عمل عظيم وفيه أجر كبير وتبرز وتظهر أهمية هذا الموضوع موضوع التربية تظهر الحاجة إليه وأن البشرية لا يمكن أن تستغني عنه تظهر الحاجة إليه وخاصة بالنسبة للإنسان المسلم تظهر الحاجة إليه في النقاط التالية أولا اتباع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من السلف الصالح في تربية أتباعهم وبمعرفة كيفية تربيتهم لأتباعهم يتم التعرف على كيفية تربيتنا لأولادنا هذه الأهمية الأولى النقطة الأولى في أهمية هذا الموضوع وأن المسلم حينما يقوم بالتربية يتبع في ذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء وأسوة واتباعا له صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولمن جاء بعده من السلف الصالح النقطة الثانية الحاجة الماسة إلى التربية هو الوضع الحالي للأمة فالأمة الإسلامية يعني الناظر لواقع الأمة يجده وضعا سيئا لم يمر عليها طوال الأزمنة المتقدمة لقد أوشكت أن تعدم كثيرا من المبادئ الإسلامية والقيم الحضارية العظيمة فبالتربية يمكن معالجة هذا الوضع والرجوع إلى الأصل ثالثا النقطة الثالثة التي تدلنا على أهمية التربية هو بالتربية يتم إيجاد الحصانة الذاتية والمناعة للفرد المسلم للطفل المسلم، للشاب المسلم، للرجل المسلم، وللمرأة المسلمة. هذا الإنسان الذي تكون عنده الحصانة وتكون عنده هذه المعانى الإيمانية فلا يتأثر بما يقابله من شهوات وشبهات، لأنها تقوي مراقبته لله، يصبح يشعر بمراقبة الله عز وجل له، فلا ينتهك حرمات الله إذا خلى بها، ولا يتأثر بالشهوات التي تزينت في هذا العصر تزينا عظيما، فأصبحت تأتي للمسلم وهو ولو لم يأتي إليها، ولا يتأثر بالشبهات التي قد تطرأ على عقله وقلبه. التربية، النقطة الأخرى، التربية تهيئ الولد للقيام بدوره المنوط به لنفع نفسه ونفع مجتمعه وأمته. النقطة الأخرى، تتبين أهمية التربية من خلال وجود الحملة الشرسة للمجتمع المسلم من قبل عباد الشيطان والمفسدين في الأرض، فوجود هذه الحملة لا بد أن تقابل بتربية للأولاد حتى يستطيعوا دفعها عن أنفسهم وعن مجتمعهم. التربية كذلك تحقق الأمن الفكري للولد، فتبعده عن الغلو والتطرف، وتحميه من الأفكار المضادة للإسلام، تبعده عن الإلحاد والزندقة والميوعة والانحلال من خلال التربية. التربية تكون وتساهم في إيجاد الإنسان المتوازن الذي لا يميل لا إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار، وإنما هو يتبع المنهج الوسط. لا يتم ذلك إلا من خلال التربية الإسلامية العظيمة. النقطة الأخرى، إن وجود بعض الأمراض التي انتشرت في الأمة سببه التقصير في التربية أو إهمالها، فالسفور والتبرج والمخدرات والمعاكسات وغيرها انتشرت بسبب الإهمال في التربية أو التقصير فيها. نقطة أخرى، التربية وسيلة للوصول بالولد إلى المثل العليا كالإثار والصبر وحب الخير للآخرين. كل هذه هي في الحقيقة نقط هامة تدعو الإنسان المسلم إلى الاجتهاد في تربية أبنائه من خلال أهمية المحافظة على الهوية والمحافظة على الشخصية الإسلامية. فالتربية، مفهوم التربية، فالتربية تعني تنشئة المسلم وإعداده إعدادا كاملا في جميع جوانبه، في جميع جوانب الحياة، في حياة الدنيا وفي الآخرة في ضوء الإسلام. هذه هي التربية، هذا مفهوم التربية، وإعداد المسلم إعدادا كاملا شاملا من جميع جوانبه لحياته الدنيا والآخرة في ضوء الإسلام، من منطلق الإسلام وتحت مظلة الإسلام ومن خلال الاهتداء بالإسلام. وإن شئت فقل هي الصياغة المتكاملة للفرد والمجتمع على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن للتربية جوانب مختلفة، فهناك التربية الإيمانية، وهناك التربية الخلقية، وهناك التربية الجسمية، وهناك التربية العقلية، وهناك التربية النفسية، وهناك التربية الاجتماعية، وهناك التربية الجنسية، وغيرها وغير هذا من الجوانب الأخرى. بمعنى أنه ينبغي أن نفهم أن التربية ليست قاصرة على تربية الجسم فقط. من الناس من يعنى بجسم بأولاده أكلا وشربا ولباسا إلى آخره، ويهمل كافة الجوانب الأخرى. التربية ليست هذه، هذا جزء فرد من سبعة أفراد. ليست التربية قاصرة على تعريف الولد ببعض الأخلاق والآداب فقط، بل التربية هي أوسع وأشمل من هذا. وسنتناول الحديث إن شاء الله في الأيام المقبلة عن هذه الجوانب كلها. من يقوم بالتربية؟ من يقوم بالتربية ومن يساهم في إيجاد هذا الإنسان المسلم المربى والمكون والناشئ تنشئة طيبة صالحة؟ التربية ليست قاصرة على الوالدين فحسب. صحيح أن الوالدين يتحملان العبء الأكبر في تربية النشأ وفي تربية الأولاد، لكن هناك إلى جانب الأسرة هناك المدرسة، وللمدرسة دور كبير في تكوين الإنسان. هناك أيضا المسجد، وللمسجد رسالة كبيرة في إعداد الفرد المسلم وإعداد الجيل المسلم. وهناك أيضا المخالطة، التجمعات الشبابية، الصحبة أيضا لها دور كبير في تكوين الإنسان صلاحا أو فسادا، يعني صالحة أو غير صالحة. فالأسرة والمدرسة والمسجد وكل هذا وكل هذه الأمور يعني هي وسيلة من وسائل التربية، قد تكون صالحة وقد تكون غير صالحة. هناك وسائل الإعلام، وخاصة في عصرنا هذا التي دخلت إلى كل البيوت، فأصبح لها التأثير الكبير في فكر الإنسان وفي عقله وفي ضميره وفي تكوين الإنسان. فكل هذه المذكورات تشارك في عملية التربية. إذا كانت هذه الوسائل صالحة فمن غير شك أنها ستساهم في إيجاد الإنسان الصالح، وإذا كانت غير ذلك فالعكس بالعكس. أيها المسلمون، لقد حث الإسلام على تربية الأولاد، لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقاية من النار. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم واحفظوا أهليكم من النار. ولا يكون ذلك إلا من خلال التربية الدينية، التربية الإيمانية. وقال سبحانه وتعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مر أهلك بالصلاة وداوم أنت عليها، وامر أهلك بالصلاة واصطبر، يعني اصطبر يعني اصبر أنت عليها، هذا الصبر، اصطبر يعني اصبر الصبر الأكيد على مواصلة العبادة حتى تكون قدوة لمن وراءك، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال جل من قائل: يوصيكم الله في أولادكم، فأنت قد وصاك الله تجاه ولدك، فعليك أن تحفظ هذه الوصية وأن تقوم بها كما يجب. وقال سبحانه: ولا يقتلن أولادهن، نهى الله النساء ولا يقتلن أولادهن، هذا أيضا يدخل في إطار الحرص على تكوين الأولاد والحفاظ عليهن. وقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ستسأل يوم القيامة عن هذه الرسالة، هل أديتها وقمت بها على أكمل وجه، أم أنك ضيعتها وفرطت فيها. ومدح الله عز وجل عباد الرحمن بأنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به أعيننا. ولا تقر عين الإنسان إلا بأن يكون له ولد صالح، بأن يكون هذا الولد نافع لنفسه ولأسرته ولدينه ولأمته وللبشرية كلها. ومن السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الرجل راع، له رعاية، له مسؤولية، له أمانة تحملها. الرجل راع في أهله، هو مكلف ومسؤول عن رعيته، والمرأة بدورها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي سنن الترمذي بسند فيه ضعف: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وفي مسند أحمد بسند صحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يبدأ التكوين من الأيام أو السنوات الأولى للطفل. وفي مسند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، علموا أولادكم وأهليكم الخير، كل الخير، وأدبوهم، علموهم الأدب. ولقد حرص السلف الصالح على تربية أبنائهم، وكانوا يتخذون لهم المربين المتخصصين في ذلك. كان الناس في الماضي يختارون مربين متخصصين ويدفعون أولادهم لهم ليقوموا بتربيتهم، لأن ليس كل الناس قادرين على تربية أبنائهم. وأخبار الناس وأخبار السلف في ذلك كثيرة. نكتفي بضرب مثال واحد، ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من العباد ولا من الزهاد ولا من عامة الناس، إنما واحد من ملوك المسلمين، ملك من الملوك، حكم مشارق الأرض ومغاربها. انظروا كيف يوصي مؤدب ولده بأن يعامل ولده، وكيف يربي ولده. هذا عبد الملك
بن مروان واحد من ملوك بني أمية ينصح مؤدب ولده ويقول له علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن, علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن, واحملهم على الأخلاق الجميلة, وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم, وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا, ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر. حين العلانية مع الناس وقرهم وارفع من قدرهم, ولكن حينما تختلي بهم وبخهم وأنبهم واضربهم على الكذب, إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار. انظر إلى هذه الوصية الجميلة من ملك لمؤدب ولده أن يعلم هذه الأخلاق وهذه القيم وهذه الفضائل. انظر كيف كان الناس يحرصون يعني حكاما ومحكومين على العناية بالأولاد. ولا شك أن للتربية أثرا كبيرا في صلاح الولد, فالأولاد يولدون على الفطرة, ثم يأتي دور التربية في المحافظة على هذه الفطرة أو على حرفها ومسخها, إما أن يأتي من يحرفها ويخرج بها, وإما أن يأتي من يعززها ويقويها ويؤكدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. هنا يأتي دور الوالدين, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, والولد على ما عوده والده, كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه, وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. وما دان الفتى بحجن, يعني الفتى ما يمكنش أن يكون متدينا بعقله, ولكن يعوده التدين من أقرباؤه أقربوه. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر, والولد في صغره أكثر استقبالا واستفادة من التربية. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعه من بعده أدب, إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. فالولد الصغير أمانة, فالولد الصغير أمانة عند والديه, إن عوداه الخير اعتاده وإن عوداه الشر اعتاده, فهو عجينة يمكن أن تصنع به ما تريد. جعل الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ونفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين, فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله, إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أيها المسلمون, متى تبدأ العناية بإصلاح الأولاد؟ هل حينما يولدون, أم حينما يعقلون, أم حينما يبلغون؟ العناية بإصلاح الأولاد تبدأ في وقت مبكر جدا, تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح, من هنا تبدأ التربية. تبدأ العناية بإصلاح الولد والاهتمام بأن يكون الولد صالحا من هنا, من اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح. هذه الخطوة الأولى للتربية السليمة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فصاحب الدين والخلق ينبغي أن يزوج, لأن صاحب الدين والخلق لا يمكن أن يسمح في أولاده ولا يمكن أن يهمل أولاده. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المرأة فاذفر بذات الدين تربت يداك. فإذا وجد الرجل الصالح والمرأة الصالحة, الزوج صاحب الخلق والدين والمرأة صاحبة الخلق والدين, فماذا تصور أن ينشأ منهما؟ سينشأ منهما بهداية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضله ولد صالح, لأن البلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه, والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي يخرج من هذه الأسرة الطيبة يخرج منها الولد الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى في العناية بإصلاح الولد وتربيته التربية الصالحة. الأمر الثاني أن يدعو الله عز وجل كل من الزوج والزوجة بأن يرزقه ذرية صالحة. حينما يتزوجان يتزوج الرجل والمرأة حينها مباشرة يتجهان إلى الله: يا ربي ارزقنا ذرية صالحة. قال تعالى: ربي هب لي من الصالحين، يعني إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا قبل أن يكون لهذا الولد وجود ولا أثر، قبل أن تظهر علامات الحمل ولا أي شيء. يا ربي ارزقني ولدا صالحا. حينما تتزوج يا الله عز وجل أن تعملت السبب، فاسأل الله عز وجل أن يرزقك ولدا صالحا: ربي هب لي من الصالحين. أيضا النقطة الثالثة التسمية عند الجماع والمباشرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الله أكبر، لم يضره الشيطان أبدا. والولد الذي لا يضر الشيطان ويكون معصوم من الشيطان من غير شك أنه سيكون صالحا بسبب دعاء والديه عند قضاء شهوتهما: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. النقطة الرابعة: ما يفعله الإنسان المسلم إذا رزق بمولود من الأذان في أذنيه وتحريكه وحلق رأسه واختيار الاسم الحسن والعقيقة عنه وختانه، كل هذا يدخل أيضا في إطار إصلاح الولد. كل هذه الأمور هي تصب في مصلحة إعداد الولد وتنشئته تنشئة صالحة. النقطة الخامسة: الدعاء للأولاد بالصلاح بعد وجودهم. فإذا رزق الإنسان ولدا ولد عنده ولد فيتجه إلى الله: يا ربي أصلح ولدي هذا. وقد كان الأنبياء يهتمون بذلك، فإبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا ربي احفظني في عقيدتي واحفظ ذريتي في عقيدتها وجنبني عبادة الأوثان والأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا رب اجعلني ممن يحافظ على الصلاة واجعل ذريتي أيضا محافظة على الصلاة. ويقول سبحانه: ربنا واجعلنا، عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لم ينسيا الذرية، جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول سبحانه عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فانظر إلى الأنبياء، إلى الأخيار، إلى عباد الله الصالحين، كيف يلجؤون إلى الله بالدعاء الخالص لإصلاح الذرية وإصلاح الأولاد. فالدعاء عامل مهم من عوامل إصلاح الأولاد، ودعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ثلاث لا ترد دعوتهم، منها دعوة الوالد لولده. والوالد يدخل يشمل الأب والأم، فالأب والد والأم والد، بل هي الوالد الحقيقي التي ولدت الولد. دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. إلا أنه لا بد من التنبيه إلى نقطة في غاية الأهمية، وهو أنه لا يقتصر على الدعاء وحده. الدعاء سلاح مهم، ولكن لا تكتفي بوحده مع إهمال جوانب التربية الأخرى، فلا بد من اتخاذ الأسباب المؤدية لهداية الأولاد بعد توفيق الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، أعقلها وادعو الله أن يحفظها. قم باتخاذ كل الأسباب والوسائل التي تساهم في إصلاح ولدك، ولا تنسى بعد ذلك الدعاء، لأن الناس هنا طرفان وواسطة. الطرف الأول قد يتخذ كل الأسباب ويعمل كل المجهودات وينسى الدعاء، وهذا خطأ. ومن الناس من يهمل كل الجوانب التربية الأخرى ويلجأ إلى الدعاء، فهو قاصر على الدعاء. كلاهما مفرط، إلا أن الصحيح أنه يتخذ الأسباب، ومن جملة هذه الأسباب أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وسوف نتعرض للوسائل التي ينبغي المربي أن يسلكها في طلب صلاح الولد فيما يستقبل بإذن الله تعالى. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.